إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الشرح مستمرا في شرح كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكنا وقفنا في الدرس السابق على المسائل، أو أخذنا بعض المسائل التي ذكرها الشيخ في باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. كنا وقفنا عند المسألة 18.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
اللهم صل.
فيقول الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، 18، أن هذا من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر.
نعم، يقول أن هذا أعلم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر، يعني اتباع سنن من كان قبلنا، هذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقع في هذه الأمة. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب الناس بعرفة وقال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فكيف تقع عبادته؟ والجواب كما ذكر أهل العلم أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بيأس الشيطان لا يدل على عدم الوقوع، بل يجوز أن يقع على خلاف ما توقعه الشيطان، لأن الشيطان لما حصلت الفتوحات وقوي الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا يأس أن يعبد سوى الله في هذه الجزيرة، ولكن حكمة الله تابة إلا أن يكون ذلك. ولهذا إن جميع الأفعال التي تقع في الجزيرة العربية يعني لا يقال لا يمكن أن تكون شركا. ومعلوم أن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى جدد التوحيد في الجزيرة العربية، وأن الناس كانوا في ذلك الوقت فيهم المشرك وغير المشرك، فيهم من يتبرك بالأشجار والأحجار وبأهل القبور، فالحديث أخبر عما وقع في نفس الشيطان ذلك الوقت، ولكنه لا يدل على عدم الوقوع. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لتركبن سنن من كان قبلكم، وهو يخاطب الصحابة وهم في جزيرة العرب. نعم.
19، أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا.
يقول أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، يعني أنه نهي لنا، أنه نهي لنا، فالمسلمون منهيون عنه، يعني عن التشبه باليهود والنصارى فيما كان من اختصاص اليهود والنصارى. فهذا وإن كان فيه الإخبار وأنه سيقع بل وقع، لكن قوله أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، هذا ليس على إطلاقه وظاهره، بل يحمل قوله لنا أي لبعضنا، أي لبعضنا وليس كل المسلمين، ويكون المراد به المجموع للجميع، ليس جميع الأفراد، ولكن يقع في مجموع الأفراد، كما قال العلماء في قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، في رسول من الجن؟ لا، الرسل كلهم من الإنس والرسل فقط. فإذا وقع تشبه باليهود والنصارى فإن الذم الذي يكون لهم يكون لنا، وما من أحد من الناس غالبا إلا وفيه شبه باليهود والنصارى، فالذي يعصي الله على بصيرة فيه شبه من اليهود، والذي يعبد الله على ضلالة فيه شبه من النصارى، والذي يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله فيه شبه من اليهود وهلم جراء. وإن كان يقصد رحمه الله أنه لا بد أن يكون في الأمة خصلة فهذا على إطلاقه وظاهره، لأنه قل من يسلم، قل من يسلم. وإن أراد أن كل ما ذم به اليهود والنصارى فهو لهذه الأمة على سبيل العموم فهذا لا، هذا ليس هو المراد، فالمراد المجموع لا الجميع.
العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره.
نعم، يقول العشرون أنه متقرر عندهم عند الصحابة أن العبادات مبناها على الأمر، وهذا واضح، فالعبادات مبناها على الأمر، فما لم يثبت الأمر به من الشارع أو يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله فهو بدعة. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليها أمرنا فهو رد. وقال تعالى وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فمن تعبد الله بعبادة طلب بالدليل، لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع، فلا يثبت منها إلا ما أثبته الدليل، إلا إذا قام الدليل على المشروعية. وأما الأكل والمعاملات وأداب الناس واللباس وغيرهم فالأصل فيها الإباحة إلا ما قام الدليل على تحريمه أو المنع منه. وقوله رحمه الله تعالى مسائل القبر التي يسأل فيها الإنسان في قبره، من ربك، من نبيك، ما دينك، هذه مسائل القبر الثلاثة. ففي هذه القصة دليل على مسائل القبر الثلاث، وليس مراده أنها فيها دليلا على أن الإنسان يسأل في قبره، بل فيها دليل على إثبات الربوبية والنبوة والعبادة. أما من ربك فهذا واضح، يعني أنه لا رب إلا الله تعالى. وأما من نبيك فمن إخباره صلى الله عليه وسلم بالغيب، قال صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، فوقع كما أخبر. أما ما دينك فمن قوله تعالى لما قالوا اجعل لنا إلها، أي مالوها معبودا، والعبادة هي الدين. يقول الشيخ محمد صالح الثيمين رحمه الله تعالى والمؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب فهمه دقيق جدا لمعاني النصوص، يقول فأحيانا يصعب على الإنسان بيان وجه استنباط المسألة من الدليل، وجه استنباط المسألة من الدليل. فلذلك المسائل التي يذكرها بعدما يتكلم على الباب تجد يعني فيها يعني مجال واسع لأهل العلم للاستنباط وبيان وجه الاستدلال للإمام من النصوص التي أوردها في الباب نفسه. نعم.
الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين.
نعم، قال المثل الحادي والعشرون أن سنة يعني طريقة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، والمقصود الطرائق والسنن والأمور التي يختصون بها، التي يختصون بها يعني الذي يفعلها من المسلمين، وهي مما اختص به اليهود والنصارى ويتشبه بهم بذلك فيدخل في النهي. مثلا لو إنسان يلبس الطاقية الخاصة باليهود، لهم طاقية خاصة بهم، فلو لبس هذه الطاقية فهنا يكون تشبه باليهود، أو لبس الزنار الذي يختص به النصارى. فالمقصود أن المنهي عنه هو سنتهم وعادتهم التي يختصون بها، فهذه تحرم على المسلمين. فلذلك قال أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، وهذه تؤخذ من قوله، قول المصنف عندما أورد قول النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت بنو إسرائيل، كما قالت بني إسرائيل. يعني هنا قال بعض الصحابة الذين أسلموا أو حديث الإسلام اجعل لنا ذات أنواط، وقال والله أو الذي نفسي بيده لقد قلتم كالذي قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم.
الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر.
نعم. المسألة الثانية والعشرون هذه مسألة مهمة، أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن عليه أن يكون في قلبه بقية تحن به إلى ذلك الباطل الذي تركه وتلك العادة التي كان عليها. وهذا صحيح، فإن الإنسان المنتقل من شيء سواء كان باطلا أو لا لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية منه وميل إليه، وهذه البقية لا تزول إلا بعد مدة لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. يعني الصحابة الذين وقعوا في هذا الأمر يعني أجابوا عن سبب وقوعهم أنهم ما كانوا يعلمون هذا الحكم، حدثاء عهد بإسلام، فلما رأوا للمشركين شجرة ينوطون بها الأسلحة قالوا اجعل لنا يا رسول الله لهم شجرة كما لهم شجرة. فكأنه يقول ما سألناه إلا لأن عندنا بقية من بقايا الجاهلية، ولهذا كان من الحكمة تغريب الزاني. ذكر العلماء الزاني يغرب بعد جلده عن مكان الجريمة لئلا يعود إليها، فالإنسان ينبغي أن يبتعد عن مواطن الكفر والشرك والمعاصي والفسوق حتى لا يقع في قلبه شيء منها. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في الذبح لغير الله.
نعم، هذا باب جديد. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الذبح لغير الله. هذا الباب من المقاصد، من الأمور التي تقصد. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن فيه بيانا لنوع من أنواع الشرك المضاد للتوحيد، وهو الذبح لغير الله، وهو الذبح لغير الله. والذبح لغير الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: أن يذبح لغير الله تقربا وتعظيما، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. القسم الثاني أن يذبح لغير الله فرحا أو إكراما، فهذا الذابح لا يخرج من الملة، بل هو من الأمور العادية التي قد تكون مطلوبة أحيانا وغير مطلوبة أحيانا، فالأصل أنها مباحة. لكن مراد المؤلف رحمه الله تعالى هو القسم الأول، هو القسم الأول، هو الذبح لغير الله عز وجل تعظيما، هذا هو الشرك. فلو قدم مثلا السلطان إلى بلد فذبح له أهل البلد، فإن كان تقربا وتعظيما له فإنه شرك مخرج من الملة، وتحرم هذه الذبائح ما توكل. وعلامة ذلك أنها تذبح في وجهه ثم تترك، ثم تترك. لكن لو ذبحوها إكراما له وطبخت وأكلت فهذا ليس من الشرك، هذا ليس من الشرك. والذبح عبادة كما دلت عليها النصوص، دلت على أنها عبادة، وفيها عبادتان تتعلقان بهما الأحكام، تتعلقان بهما الأحكام. الأولى عبادة التقرب، والثانية عبادة الاستعانة. وعبادة التقرب متعلقة بقصد الذابح ونيته، بقصد الذابح ونيته، ولذلك تختلف أحكام الذبح باختلاف النيات. فإذا ذبح ذبيحة شاة أو بقرة أو قرب ذبابة تقربا إلى غير الله كالتقرب لصاحب القبر أو لرجل صالح أو لسلطان فيذبح له بقصد أن يتقرب إليه فهذا شرك أكبر، لأنه صرف العبادة لغير الله. وقد تقدم أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، فصرف أي عبادة إلى غير الله شرك. فمن جعل الذبح لغير الله فتقرب لقبر أو لصاحب قبر أو لرجل صالح أو غير ذلك فقد أشرك شركا أكبر، لأنه صرف العبادة لغير الله. وإن ذبح تعظيما لمخلوق كأن ذبح تعظيما لملك أو لسلطان أو أمير أو غير ذلك فهذا شرك أكبر، لأنه تقرب تعظيما له، وهذا أيضا من الشرك الأكبر. وإن ذبح بين يدي السلطان وأهل الشان لا على سبيل التعظيم، مثل جاء السلطان إلى مدينة إلى قرية فذبحوا بين يديه، فذبحوا الذبائح بين يديه فرحا به، فهذا حرام على الصحيح من أقوال أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام، لا عقر في الإسلام. وكانوا في الجاهلية يعقرون عند القبر بقرة أو شاة، فلا يجوز العقر في الإسلام. ومن العقر الذي ذكره أهل العلم العقر بين يدي السلاطين وأهل الشان والذبح بين أيديهم. وإن ذبح عند القبر بعد دفن الميت أو قبله فإنه يدخل في هذا العقر، فإنه يدخل في هذا العقر. وكان أهل الجاهلية إذا قبروا المقبور ذبحوا عند قبره بقرة أو شاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام، فهذا حرام ولا يجوز. وإن ذبح بقصد إطعام الضيوف أو بقصد أن يأكل اللحم ولم يقصد أن يتقرب لغير الله ولا أن يتقرب لله، بل أراد الأكل أو إكرام الضيف، فهذا مباح بالإجماع. إن نوى به التقرب إلى الله فهذا مستحب، يعني إذا ذبح الذبيحة لإكرام للضيف والضيف مأمور بإكرامه، أو ذبح الذبيحة من أجل أن يطعم أهل بيته ونوى بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فإنه في هذه الحال يؤجر ويكون مستحبا كما جاء في الحديث: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. هنا بعض الأشياء تقع الآن عند بعض المسلمين، إذا بنى بيتا وأتم بناء البيت ذبح ذبيحة على عتبة البيت، لأنهم يقولون البيت الخالي تسكنه الجن فيذبحون الذبيحة لطرد الجن بزعمهم، لطرد الجن. فهذه الذبيحة إذا ذبحها إن كان لطرد الجن أو التقرب إلى الجن أو السلامة من الأذى فهذا شرك أكبر والعياذ بالله، لأنه تقرب بهذه الذبيحة إلى الجن أو الخوف من الجن والسلامة من الجن. وإن جعلها سبب للسلامة من البلاء وهو يقصد أن يذبحها لله لكنه يجعلها سببا ليسلم من البلاء فهذا شرك أصغر، لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر. وإن كان قصده بهذا شكر الله، أي ذبح الذبيحة على العتبة ويقصد شكر الله مثلا على أنه أتم هذا البناء، فهذا حرام، لأنه ذريعة إلى الحرام وذريعة إلى الشرك، والذرايع يجب سدها. أما لو ذبح الذبيحة في أي مكان آخر شكرا لله عز وجل على إتمامها العمل أو نحو ذلك فهذه ما فيها بأس، بحيث توزع على الفقراء، لكن جعلها على العتبة بهذه الشكل فهذه تدخل في الأمور المحرمة. القسم الثاني مما يتعلق بالذبح عبادة الاستعانة. عبادة إيش؟ الاستعانة، فهي متعلقة بالتسمية، أي بالاسم الذي يذكر على الذبيحة، فهذه تسمى عبادة التسمية الاستعانة، لأنك عندما تقول بسم الله، بسم الله، الباء هنا للاستعانة، فهذه عبادة الاستعانة. فإن ذبح الذبيحة ولم يذكر عليها اسم الله، هو ما يريدها لغير الله، بس لكن ذبح الذبيحة وما ذكر عليها اسم الله، توكل ولا ما توكل؟ إن كان جاهلا بالحكم أو ناسيا للتسمية فهي توكل، لكن إن كان متعمدا للترك فلا توكل الذبيحة، لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فنهانا عن الأكل من الذبيحة التي لم يذكر عليها اسم الله تعالى. فهذا بالنسبة للمتعمد، أما بالنسبة للجاهل أو الناسي فيدخل في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فلا بأس بأكل الذبيحة عند النسيان للتسمية أو الجهل بحكمها. أما الذي يتنافى ويقصد به ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، فهو إذا كان متعمدا، إذا كان متعمدا لترك التسمية. أما إذا كان ناسيا أو جاهلا للأحكام الشرعية سواء كان مسلما أو كتابيا فإنه ليس فيه بأس. فإن ذبح الذبيحة وذكر عليها اسم غير الله تعالى، ذبح باسم المسيح أو باسم مريم أو باسم أبيه أو قال باسم سيدي فلان أو باسم الأقطاب الأوتاد كذا، فهذا شرك أكبر، لأنه يستعين بغير الله سبحانه وتعالى. وإن ذبح الذبيحة باسم الله متقربا بها إلى الله فهذا هو التوحيد. وقد يكون الذبح واجبا كالنذر، مثل أن نذر أن يذبح ذبيحة فذبحها باسم الله متقربا إلى الله فهذا من التوحيد، وقد يكون مستحبا مثل ذبح الأضحية على القول الراجع، مثل إكرام الضيف إذا كان قصد به التقرب لله. وقد يكون الذبح مباحا مثل ما لو ذبح باسم الله ذبيحة لم يقصد بها التقرب إلى الله وإنما قصد بها أنها مباحة ليأكلها ونحو ذلك. أما من ذكر اسم غير الله سبحانه وتعالى سواء قصد بها التقرب إلى الله والتقرب بها إلى المخلوق فهذا شرك أكبر، شرك أكبر. إذن الذبح لغير الله شرك، فإن النصوص من الكتاب والسنة الصريحة في الأمر بالذبح لله وإخلاص ذلك لوجهه، كما هي صريحة بذلك في الصلاة، فقد قرن الله الذبح بالصلاة في عدة مواضع من القرآن الكريم. وإذا ثبت أن الذبح لله من أجل العبادات وأكبر الطاعات فالذبح لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. ما حد الشرك الأكبر وما حد الشرك الأصغر؟ حد الشرك الأكبر كما يقول العلماء وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله، هذا حد الشرك الأكبر الذي يجمع جميع أنواعه وأفراده، أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله. فكل اعتقاد أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغيره شرك وكفر. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء، هذا الضابط يقول لا يشذ عنه شيء، أن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة أو فردا من أفرادها لغير الله، وكل ما أمر الله به وجاء الشرع الأمر به تعبدا فصرفه لغير الله هذا من الشرك الأكبر. كما أن حد الشرك الأصغر ما هو؟ هو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر، كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة الشرك الأكبر، لم تبلغ رتبة العبادة، لم تبلغ رتبة العبادة. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في القول السديد بعدما ذكر هذين الضابطين قال: فعليك بهذين الضابطين للشرك الأكبر والأصغر، فإنه مما يعينك على فهم الأبواب السابقة واللاحقة. يعني في هذا الباب يقول مما يعينك على فهم الأبواب السابقة واللاحقة من هذا الكتاب، يقول: وبه يحصل لك الفرقان بين الأمور التي يكثر اشتباهها. الأمور إذا عرفت حد وضابط الشرك الأكبر وحد وضابط الشرك الأصغر فتكون الأمور متضحة لك. هنا في الترجمة يعني المصنف قال: باب ما جاء في الذبح إلى غير الله. طيب الذبح لغير الله شرك، لكن المصنف هنا ما جزم قال باب ما جاء في الذبح لغير الله، فكيف نوجهه؟ يقول الشيخ محمد صالح الثيمين يقول: أشار هنا إلى الدليل دون الحكم، أشار إلى الدليل دون الحكم. يقول: ومثل هذه الترجمة يترجم بها العلماء للأمور التي لا يجزمون بها، لا يجزمون بحكمها أو التي فيها تفصيل، وأما الأمور التي يجزمون بها فإنهم يقولونها بالجزم، مثل باب وجوب الصلاة، باب تحريم الغيبة ونحو ذلك. يقول: والمؤلف رحمه الله لا شك أنه يرى التحريم، تحريم الذبح لغير الله على سبيل التقرب والتعظيم، وأنه شرك أكبر، لكنه أراد أن يمرن الطالب على أخذ الحكم من الدليل. يقول: وهذا نوع من التربية العلمية، نوع من التربية العلمية، فإن المعلم أو المؤلف يدع الحكم مفتوحا ثم يأتي بالأدلة لأجل أن يكل الحكم للطالب فيحكم به على حسب ما سيق له من هذه الأدلة. يقول: وقد ذكر المؤلف الأدلة الدالة على أن الذبح لغير الله شرك أكبر. فقال المصنف،
قال رحمه الله،
وذكر ثلاث آيات، نعم،
وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية،
نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته ما لم يدل دليل على الخصوصية. إن صلاتي، قال بعض أهل العلم يعني الصلاة المفروضة، وقال بعضهم صلاة الليل، وقال البعض صلاة العيد، والراجح العموم، فهي تشمل كل صلاة يصليها المكلف سواء كانت فرضا أو ليست فرضا. ونسكي المقصود بها هنا الذبح، المقصود بها الذبح. ومحياي قال بعض العلماء يعني ما أعمله في حياتي، ومماتي قال بعض أهل العلم ما أوصي به بعد موتي أو ما أتركه بعد مماتي مما ينفع من مال أو ولد صالح أو صدقة جارية أو علم ينتفع به. وقال بعضهم مماتي أي ما أموت عليه، فأنا أحيا موحدا وأموت موحدا. يقول لله، لله، اللام هنا تدل على الاستحقاق، والإخلاص لله لأنه هو المستحق للعبادة وحده، وأني أفعل ذلك مخلصا له سبحانه وتعالى. فاللام هنا تدل على الاستحقاق وتدل على الإخلاص لله رب العالمين. المراد بالعالمين ما سوى الله، وسمي بذلك لأنه علم على خالقه. يقول الشاعر: وعجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وهي تطلق على العالمين بهذا المعنى، وتطلق على العالمين في وقت معين، مثل قوله تعالى: وإني فضلتكم على العالمين، يعني بني إسرائيل فضل على العالمين في وقت من الأوقات. والرب هنا المالك المتصرف، وهذه ربوبية مطلقة. الآية الثانية قوله إيش؟ لا شريك له. الجملة هنا حالية من قوله لله، أي حال كونه لا شريك له، والله سبحانه وتعالى لا شريك له في عبادته، لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في أسمائه وصفاته. ولهذا قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد ضل من زعم أن لله شركاء، كمن عبد الأصنام أو عيسى بن مريم، وكذلك بعض غلاة الشعراء الذين جعلوا المخلوق بمنزلة الخالق، كقول بعضهم يخاطب ممدوحا له: فكن كمن شئت يا من لا شبيه له، وكيف شئت فما خلق يدانيك، فما خلق يدانيك. وكقول البصيري في قصيدته في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق، ما لي ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، إن لم تكن آخذا يوم المعادي بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلت القدم. لاحظ، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، وهذا من أعظم الشرك، لأنه جعل الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم، ومقتضى أن الله جل ذكره ليس له فيهما شيء. وقال: إن من علومك، من تبعيض علم اللوح والقلم، يعني وليس ذلك كل علومك، فما بقي لله علم ولا تدبير والعياذ بالله. ومن الشرك ما كان ينشده حسن البنا في الموالد، هو صرح بأنه ينشد في الموالد. هذا النبي مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما مضى وغفر، الرسول حضر بزعمهم وسامح الجميع فيما فعلوا من ذنوب، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يغفر الذنوب ويسامح المذنبين. وتأملوا وقارنوا بين قول إمام الموحدين صلى الله عليه وسلم وقائد الغرة المحجلين صلى الله عليه وسلم لمن قال له: ما شاء الله وشئت، قال: جعلتني لله ندا، وبين قول البصيري الذي ذكرناه قبل قليل في بردته الشركية: يا أكرم الخلق، يقول: ما لي ألوذ، ما ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميمي. وقول البنا: هذا النبي مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما مضى وغفر. لو قالها هؤلاء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأمامه لأنه لم يبقي لله شيئا. فكيف من يقولها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم يعني إن من حذر عن مثل هذا الشرك الصراح أو الصريح يقولون أنتم ما تحبون النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول بناء على جواب ماذا؟ وأنتم ما تحبون الله. حينما قال لكم قولوا يا الله ها؟ وقال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، تبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذا لازم إيش كلامهم، لازم كلامهم. فهذا من العجب العجاب بما أحدثه الناس في دين الله مما ليس منه، وينكرون على من ينكر هذا المنكر ويخرجونه من الإسلام. لأن من لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم ليس مسلما. فكونك تقول شخص أنت ما تحب النبي صلى الله عليه وسلم معناتك أخرجته من الإسلام. لأن من لم يعتقد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس بمسلم. نعم. قال في الآية وبذلك أمرت، هذا ليس يعني ليس اختراعا من عندي، وإنما أمر الله عز وجل. ولذلك الاستقامة الصحيحة إنما تكون وفق أمر الله وأمر الرسول، ليس وفق ما يريده الإنسان ويرغبه، وإنما تكون على وفق أمر الله. فاستقم كما أمرت، يعني كما أمرك الله وكما أمرك الرسول صلى الله عليه وسلم، لا كما تريد أنت، لأن هذا الدين ليس بالرأي وليس بالاختراع، وإنما هو بالاتباع. يقول في الآية وأنا أول المسلمين. قال بعض أهل العلم إن كان المقصود الأولوية في الزمان فالمعنى أنا أول المسلمين من أمتي، يعني أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا من حيث الزمان سبقه الأنبياء عليهم السلام ومن أسلم معهم، فيكون المعنى أنا أول المسلمين من أمتي. ويصح أن يقال وأنا أول المسلمين الذين يسمون بهذا الاسم بالمسلمين. الأمة التي سميت بالمسلمين هي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأمم السابقة توصف بالإسلام، لكن التسمية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، قيل الذي سماهم هو الله، وقيل يعني أن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل إبراهيم عليه السلام هو الذي سماكم المسلمين. فالأمة التي تسمى بهذا الاسم المسلمون هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان المتقدمون مسلمين وصفا ويوصفون بأنهم مسلمون، والمعنى واحد، يعني أول المسلمين من هذه الأمة، وإن كانت الأولوية معنوية ليست زمانية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أول المسلمين بمعنى أنه أشرف المسلمين على الإطلاق، فهو أول المسلمين شرفا وأولهم في دخول الجنة، فهو أول من تفتح له الجنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن الآية تدل على أن الذبح عبادة، لأن الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، إذن الذبح عبادة، والمقصود هنا الذبح على وجه التقرب. فالله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين الذين يعبدون غير الله أو يذبحون لغيره إني أخلص لله صلاتي وذبحي ومحياي ومماتي وما أحيا عليه وأموت عليه من الإيمان والعمل الصالح، وأصرف كل ذلك لله وحده لا أشرك به أحدا، عكس ما أنتم عليه أي المشركون من الشرك به. فمناسبة الآية للباب أنها تدل على أن الذبح لغير الله شرك. نعم.
وقوله فصل لربك وانحر،
وقوله تعالى فصل لربك وانحر. وهذه من أعظم النعم على النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الله تعالى نعمته العظمى على النبي صلى الله عليه وسلم بعطائه الكوثر، قال عز وجل فصل لربك وانحر. فصل لربك يعني أمر بالصلاة، ولربك اللام هنا للاستحقاق والإخلاص، وانحر النحر هو نحر الإبل، والمعنى وانحر لربك، فالنحر عبادة تكون لله سبحانه وتعالى. فالله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخلص له في صلاته وذبيحته مخالفا للمشركين الذين يعبدون غير الله وينحرون للأوثان. فمناسبة الآية للباب أن الذبح عبادة يجب إخلاصها لله وصرفها لغيره شرك، وتفيد الآية أن الذبح لغير الله شرك أكبر لأنه عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثاه، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم.
نعم. يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال المصنف عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات أي أربع جمل: لعن الله من ذبح لغير الله من الأصنام أو الأولياء أو الصالحين أو الجن أو غير ذلك. فهذه الجملة من لعن الله من ذبح لغير الله تحتمل أن تكون خبرية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الله لعن من فعل هذا، ويحتمل أن تكون دعائية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من فعل هذا بأن يلعنه الله. والأمران عظيمان جدا. واللعن كما تعلمون هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا المذكور هنا طرده من رحمة الله طردا كليا الذي يذبح لغير الله لا عفو معه، والجنة عليه حرام، أن الجنة كما هو معلوم من رحمة الله تعالى. قال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، الحديث في الصحيحين. فهذا مطرود الذي يذبح لغير الله من رحمة الله طردا مؤبدا لا عفو معه، لا يدخل الجنة أبدا ما لم طبعا يتوب، لأنه أشرك بالله شركا أكبر وتقرب بالذبح لغير الله سبحانه وتعالى. وبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعظم الذنوب، لأنه أعظم هذه الذنوب الأربع التي لعن الله عز وجل فاعلها، بدأ بالذبح لغير الله لأن أعظم هذه الذنوب. ثم قال: لعن الله من لعن والديه، أي طرده من رحمته، وهذا وعيد لأهل الكبائر ويدل على أن لعن الوالدين من أكبر الكبائر. والمراد بوالديه أبواه، يعني أبوه وأمه وإن علوا، بل لعن الوالدين من أكبر الكبائر، سواء كان اللعن مباشرة وهذا أقل من أن يقع في صاحب فطرة، أن يلعن والديه لعنا مباشرة هذا ما يتصور إلا من إنسان يعني غير سوي أو في غاية الإجرام والبعد عن الله سبحانه وتعالى، يعني أن يقول لوالده لعنك الله عياذا بالله، أو يقول لأمه لعنك الله، هذا قل أن يقع، ما يقع من صاحب فطرة سليمة. أو كان اللعن غير مباشر بالتسبب، بمعنى أن يكون سبب في أن يلعن غيره والديه، فإن كان من أكبر الكبائر أن يتسبب المرء في سب والديه فكيف من يسب والديه مباشرة، بل كيف من يضربهما، بل كيف من يقتلهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لعن الله من آوى محدثا أو محدثا، بالكسر وبالفتح، بكسر الدال محدث يعني الجاني، وبفتحها هو المبتدع أو الأمر المبتدع في الدين، فتضبط أيضا بفتح الدال وبكسرها. محدثا أي مبتدعا فآواه ونصره وحماه وقواه على بدعته، هذا من كبائر الذنوب. وكذلك لو آوى مجرما وجب عليه حق الله أو حق لخلق الله، فمنع من أن يقام عليه الحق إما بجاهه أو بقدرته، ذلك كرجل سرق مثلا مال مسلم ثم ذهب إلى شخص وقال له: اجعلني عندك في البيت أياما يخفيه، فهذا يدخل في هذا العمل الذي هو من الإجرام. والمعنى: لعن الله من آوى بدعة أو جريمة فمكنها ودافع عنها أو عن صاحبها. والنبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب السنة، ويجب على المسلمين أيضا أن يحموا جناب السنة. ثم قال الرابعة: لعن الله من غير منار الأرض. منار الأرض يعني الأعلام والمراسيم التي تدل على الحدود بين الجيران، فإذا غيرت اختلطت الأملاك، فالذي يغير منار الأرض يكون ارتكب كبيرة ولو لم تكن له مصلحة، كمن يأتي إلى أراضي الناس والتي عليها علامات ورسوم تحدد حدودها، ثم يأتي مفسد ويغير هذه العلامات وهو لم يستفد من جهة أنه يأخذ شيئا، لكنه غير منار الأرض وجعل الأملاك تختلط، فارتكب بهذا يعني كبيرة من كبائر الذنوب. فإن كان المغير مستفيدا فهذا أعظم، مثل الجار الذي بينه وبين جاره حدود وعلامات، يأتي مثلا في الليل ويغير الحدود ويدخلها في أرضه، فهذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من أربع جرائم، وأن الله تعالى يطرد فاعلها من رحمته من ارتكب يعني واحدة منها، الذبح لغير الله، والثانية من دعا على والديه، والثالثة من جنى جناية مستحقا للحد الشرعي أو أحدث في دين الله ما ليس منه فأواه ونصره ودافع عنه، والرابعة من تصرف في مراسيم الأرض التي تغير الحقوق. واللعن هنا يعني ليس على المعين، وإنما على فاعل هذه الأفعال، ففرق بين المعين لا يلعن بعينه، وفرق بين لعن السارق والظالم ونحوهم. فهناك الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي ولعن أهل المعاصي. يقول الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله في النبذة الشريفة النفيسة، وهي ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، يقول في مسألة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، يقول: فينبغي للطالب أن يفهم الفرق بين المعين وغيره، فيكفر بغير الإسلام جملة، يكفر يعني من يعني لا يدين بدين الإسلام، ولا نخص أو ولا يخص معينا، ولا نخص معينا بلعنة كما قد ورد في الحديث من لعن السارق وشارب الخمر، فنلعن من لعنه الله ورسوله جملة، ولا نخص شخصا بلعنة بعينه. يقول: يبين ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر جملة، ولما جلد رجلا قد شرب الخمر قال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، والله فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فالشاهد أنه يلعن الظالم ويلعن السارق ويلعن المحدث ونحوهم، لكن المعين لا يلعن بعينه، لا يلعن بعينه. نعم.
وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
هذا الحديث، حديث طارق بن شهاب الذي سمعناه قبل قليل من القاري، فيه بعض الإشكالات التي ذكرها بعض أهل العلم. فهنا قال: رواه أحمد، طبعا ورواه ابن أبي شيبة في المصنف، وابن الأعرابي، وابو نعيم في الحلية، والخطيب في الكفاية، عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه موقوفا، وروي مرفوعا، هناك من قال مرفوعا. والحديث قالوا فيه علتان: الأولى أن طارق بن شهاب اتفقوا على أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في صحبته، والأكثرون على أنه صحابي، فلا يضره عدم سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مرسل الصحابي حجة، وإن كان غير صحابي فإنه مرسل غير صحيح، والمرسل غير صحيح من أقسام الضعيف. هذه العلة الأولى قالوا فيها. العلة الثانية أن الحديث قالوا معنعن من قبل الأعمش وهو من المدلسين، قالوا هذه آفة في الحديث. قال الشيخ محمد صالح عثيمين: فالحديث في النفس منه شيء من أجل هاتين العلتين، ثم للحديث علة ثالثة، وهي أن الإمام أحمد رواه عن طارق عن سلمان موقوفا من قوله، وكذا أبو نعيم وابن أبي شيبة. فيحتمل أن سلمان أخذه عن بني إسرائيل. انتهى كلام الشيخ. لكن الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله ذكر الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث موقوف على سلمان الفارسي، صحيح الإسناد موقوف كما قال أهل العلم. والإمام ابن القيم ذكر هذا الحديث، حديث ابن شهاب، مرفوعا كما في كتابه الجواب الكافي أو الداء والدواء. وأشار الشيخ سليمان في تيسير الحميد، في التيسير، إلى أن المؤلف، يقصد الإمام محمد عبد الوهاب، تابع ابن القيم في رفعه، فيكون الشيخ محمد بن عبد الوهاب تابع ابن القيم في عبارة قوله مرفوعا. وقد تقدم معنا في مقدمة شرح هذا الكتاب الدرس الأول أن هناك من أهل العلم وطلبته من يتتبع بعض الأحاديث أو تتبع بعض الأحاديث في هذا الكتاب، وبين أنها ضعيفة بعضها، يعني على حسب ما أداه إليه اجتهاده، وتجاوز آخرون فأنكروا الاستدلال بها، وذهب طائفة من العلماء ومنهم الشيخ العلامة المحدث عبد العزيز بن باز رحمه الله إلى أن أحاديث الكتاب، كتاب التوحيد، لا تنزل عن درجة الحسن. وكما هو معلوم كلام العلماء في الحديث هل هو ضعيف أو صحيح من قبيل الاجتهاد، إيش؟ السائق الذي تختلف فيه الأنظار. قال الشيخ صالح الفوزان ولم يورد الشيخ، يقصد الإمام محمد الوهاب، في هذا الكتاب إلا ما صح من الأحاديث أو كان حسن الإسناد أو هو ضعيف الإسناد وله شواهد تقويه أو هو داخل تحت أصل عام يشهد له الكتاب والسنة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلام له في الفتاوى، قال أهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في أصل من الأصول، بل إما في تأييده يعني في تأييد ذلك الأصل أو فرع من الفروع، وهذا هو يعني هذا الذي ذكره شيخ الإسلام هو صنيع الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في هذا الكتاب، فإنه يستدل بأحاديث هي من جهة المعنى الذي اشتملت عليه صحيحة. ونعود إلى الحديث الآن. هذا الأثر صحيح عن سلمان رضي الله عنه، هل له حكم الرفع؟ نعم، ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الأثر له حكم الرفع لأن فيه إخبار عن قصة مغيبة أو غيبية وقعت تضمنت أمورا غيبية، قصة تضمنت أمور غيبية من دخول النار ودخول الجنة، والظن بالصحابي أنه لا يذكر الأمور الغيبية إلا بتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل ترون نكمل الكلام ولا نأجل؟ لأن الحديث طويل الكلام عليه، من ناحية هل يرفع ومرفوع أو ليس مرفوع، ثم من ناحية هل الحديث يدل على أنه أكره على الفعل، وإذا كان أكره كيف يدخل النار وهو مكره، وهل الحديث يدل على أنه إكراه أو ليس إكراه، ها؟ فهو يحتمل هل هو أكره فعلا، فإذا كان أكره كيف يدخل النار وهو مكره، وإذا كان لم يكره يكره، فما الجواب يعني عن ما يتعلق بهذا إضافة إلى رفع الحديث؟ فلا نجل الدرس القادم إن شاء الله، الحديث فيه وقفات كثيرة، لكن شوف بعض الأسئلة كانت وردت من أخوة كثيرة يعني بعضها سابق، وأنا قلت لكم إن شاء الله اللي نعرف الجواب عنه نجيب، لكن حسب اللي تاح في الوقت، واللي ما نعرف الجواب عنه وهو كثير يبقى. سؤال يعني حقيقة تكرر كثير، وهذه بيله طبعا درس كامل، يعني شخص يسأل يقول هل أصول التكفير عند الإمام محمد عبد الوهاب فيها التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية، وما ضابط الظهور والخفاء؟ طب التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية هذا يعني أهل العلم يقولون به يعني من جهة الظهور والخفاء، المسائل ليست في درجة واحدة، فإنكار ما كان معلوم من الدين بالضرورة ليس كإنكار ما ليس كذلك، وما كان يعني يتصور خفاؤه على بعض الناس لغلبة الجهل أو خفاء الأدلة، وقد نص العلماء على أن مسائل الدين ليست على حد واحد، منها ما هو مسائل ظاهرة، وقال بعض أهل العلم لا تقبل دعوى الجهل إلا في نطاق ضيق، حتى إن العلماء إذا أرادوا التمثيل عمن يتصور جهله إنما يضربون إيش من يعيش في بادية نائية أو كان حديث عهد بإسلام، ويذكرون أيضا إذا كان في مسائل خفية قد تخفى نصوصها أو دلالاتها على بعض المسلمين كمسائل الصفات ونحوها، وهذا النوع من المسائل لا يستبعد وقوع الجهل فيه، اللي يتوقف العلم بها على الدليل المعين والذي قد لا يتصوره الشخص المكلف، أو الجهل بوجه الدلالة أو لكثرة التلبيس فيه مع عدم كفاية الفطر والعقول في الدلالة عليه. ولا ريب أن أعظم مسائل الدين وأظهرها مسألة التوحيد والعبادة التي اجتمعت الدلائل على إثباتها الفطرية والعقلية والحسية والشرعية. يقول الإمام محمد عبد الوهاب بعد نقله بعض نصوص ابن تيمية رحمه الله تعالى في التفريق بين المقالات الظاهرة والخفية، قال: فانظر كلامه، يعني كلام شيخ الإسلام، في التفريق بين المقالات الخفية وبين ما نحن فيه في كفر المعين. يقول: وتأمل تكفيره رؤوسهم، يعني شيخ الإسلام كفر رؤوس هؤلاء فلانا وفلانا بأعيانهم، وذكر أن ردتهم ردة صريحة، وتأمل تصريحه بحكاية الإجماع على ردة، يقول الفخر الرازي، مع كونه يعده البعض من العلماء، هل يناسب هذا؟ يقول: مع ما فهمت من كلامه أن المعين لا يكفر. بعضهم ينقل عن شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب أن المعين لا يكفر، ولو دعا عبد القادر في الرخاء والشدة، وقال في موضع آخر: وأنكم شاكون في هذه الطواغيت وأتباعهم هل قامت عليهم الحجة؟ فنجد في كلامه يقول: يعني من العجب كيف تشكون في هذا وقد أوضحته لكم مرارا، فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام، أو الذي نشأ ببادية بعيدة، أو يكون ذلك في المسائل الخفية مثل الصرف والعطف، فلا يكفر حتى يعرف. وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هي القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة. وسئل الشيخ ابن عثيمين عن كلام الشيخ هنا، عن كلام الشيخ محمد عبد الوهاب، فقال: يحمل على أن المراد بذلك الجهل الذي كان من صاحبه تفريط في عدم التعلم، مثل يعني العلم تيسر وهو لم يبذل جهده في تعلمه. فلو تأملنا كلامهم كلام الأئمة لوجدنا، طبعا هذا ليس نهاية الكلام في المسألة، هذا بس من باب الفائدة، ولا المسألة تحتاج يعني بسط أكثر وأدلة أكثر. يفهم من كلامهم أن العذر بالجهل فيه التفصيل. أولا: يعذر بالجهل من لم تبلغه الدعوة ولم يبلغه القرآن، ويكون حكمه حكم أصحاب الفترة. ثانيا: لا يعذر من بلغته الدعوة وبلغه القرآن في مخالفة الأمور الظاهرة كالشرك وفعل الكبائر، لأنه قامت عليه الحجة وبلغته الرسالة، وبإمكانه أن يتعلم ويسأل أهل العلم عما أشكل عليه ويسمع القرآن والدروس والمحاضرات. ثالثا: يعذر بالجهل في الأمور الخفية التي تحتاج إلى بيان حتى يتبين له حكمها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فالجاهل يجب عليه أن يسأل. فالخلاصة خلاصة الخلاصة، ولا الموضوع طويل ولفت فيه المؤلفات، العذر بالجهل بالإجماع أن هناك من يعذر، وبالإجماع أن هناك من لا يعذر. فليس كل جهل يعذر به، وليس كل جهل لا يعذر به، فتبقى كيفية تطبيق هذا على الأحوال المعينة والأمكنة المعينة والحالات المعينة. والله أعلم.